أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحالة السادسة التي وقع الكلام فيها هي حكم ملاقي أحد الأطراف. لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، ثم لاقى ثوبي الإناء الأول، هذا هو فرض المسألة. لدي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، إما الأول وإما الثاني، وهذا علم إجمالي تام الأركان منجز لوجوب الموافقة القطعية، فيجب الاجتناب عن الإناء الأول وعن الإناء الثاني. ولكن ثوبي لاقى الإناء الأول على نحو لو كان النجس في الواقع هو الإناء الأول لتنجس ثوبي، أما لو كان النجس في الواقع هو الإناء الثاني فثوبي شنو؟ طاهر. فيتولد لدي علم إجمالي جديد، وهو أعلم بنجاسة إما هذا الثوب وإما الإناء الثاني، لأنه إن كان في الواقع النجس هو الإناء الأول هذا يعني أن ثوبي صار نجسا والإناء الثاني طاهر لا شيء فيه، أما إذا كان النجس الواقعي هو الإناء الثاني فهذا يعني أن ثوبي طاهر لأنه لاقى الإناء الطاهر وهو الإناء الأول. فالعلم الإجمالي الثاني طرفاه ثوبي والإناء الثاني، فلدي علمان إجماليان. والسؤال هو هذا العلم الإجمالي الجديد بنجاسة إما الثوب وإما الإناء الثاني، هل هو منجز أو ساقط عن المنجزية؟ هذا هو محل كلامنا. قيل بأن العلم الإجمالي الثاني ساقط عن المنجزية لاختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، وقد قرب ذلك بأحد تقريبين. التقريب الأول يعتمد على ما ذكرناه في الحالة السابقة، وهي حالة اشتراك علمين إجماليين في طرف. إذا تتذكرون، وإن شاء الله تتذكرون، أن الحالة السابقة شنو كانت؟ ما لو كان لدي علمان إجماليان يشتركان في طرف واحد، أعلم إجمالا بنجاسة إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، وأعلم إجمالا إما بنجاسة الإناء الثاني أو نجاسة الإناء الثالث، فالطرف المشترك هو الإناء الثاني. قالوا هناك هذا العلم الإجمالي الثاني مختل وساقط عن المنجزية. لماذا؟ وذلك لاختلال الركن الثالث، لأن العلم الإجمالي الثاني أحد طرفيه هو الإناء الثاني. قاعد نحكي في الحالة السابقة مو حالتنا الآن. أحد طرفيه هو الإناء المشترك وهو الإناء الثاني، والإناء الثاني ليس صالحا لجريان الأصل المؤمن. لماذا؟ لأن أصله المؤمن سقط بالمعارضة مع الأصل المؤمن في الإناء الأول اللي هو طرف للعلم الإجمالي الأول. فبعد أن سقط أصله وجاء إلى العلم الثاني جاء من دون أصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن في الطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني وهو يا إناء الإناء الثالث من دون معارض، فيختل الركن الثالث. هذا على صياغة المشهور، وهكذا على صياغة المحقق العراقي يقول هذا الإناء المشترك وهو الإناء الثاني تنجز بمنجز سابق اللي هو شنو المنجز السابق؟ وهو العلم الإجمالي الأول، فلا يمكن أن يتنجز مرة أخرى لأنه يلزم اجتماع منجزين على منجز واحد وهو محال، فلا يتنجز علينا بالعلم الثاني فيختل الركن الثالث فيسقط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية. هذا ما قلناه في الحالة السابقة. نحن وافقنا على ذلك أو لم نوافق؟ لم نوافق. قلنا الركن الثالث ليس مختلا لا بالصياغة المشهورة ولا بصياغة المحقق العراقي، لكن بناء على ذلك الكلام الذي أبطلناه يجري نفسه في محل كلامنا، فيقال العلم الإجمالي الأول ما هو؟ ما هما طرفاه؟ أعلم بنجاسة إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني. زين، والعلم الإجمالي الثاني أعلم بنجاسة إما الثوب وإما الإناء الثاني، ولدينا هنا طرف مشترك بين العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني. ما هو الطرف المشترك؟ وهو الإناء الثاني. فالإناء الثاني طرف مشترك للعلمين، وهذا معناه اختلال الركن الثالث بصياغة المشهور وبصياغة المحقق العراقي. أما بصياغة المشهور نقول العلم الإجمالي الثاني الأصول المؤمنة لا تتعارض في أطرافه، لأن الطرف المشترك وهو الإناء الثاني سقط أصله المؤمن بسبب المعارضة في أطراف العلم الإجمالي الأول، فلا يجري فيه الأصل المؤمن، ليس صالحا للأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن عن الطرف الآخر من دون معارض. وما هو الطرف الآخر؟ وهو الثوب، فنجري أصالة الطهارة في الثوب. وهكذا على رأي المحقق العراقي العلم الإجمالي بنجاسة إما الثوب وإما الإناء الثاني ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. لماذا؟ لأنه على تقدير أن المعلوم هو الإناء الثاني، فهذا الإناء الثاني تنجز بالعلم الإجمالي الأول، ولا يستطيع العلم الإجمالي الثاني أن ينجزه، وإلا لزم اجتماع علتين على معلول واحد وهو مستحيل. فالركن الثالث مختل في العلم الإجمالي الثاني بكلتا صياغتي، صياغة المشهور وصياغة المحقق العراقي، فيجري الأصل المؤمن في الثوب بلا إشكال. هذا هو التقريب الأول. وينبغي أن نشير إلى أن هذه الطريقة التي استخدمناها، وهي كون العلم الثاني والعلم الأول مشتركين في طرف واحد، فيسقط العلم الثاني عن التنجيز لاختلال الركن الثالث في أي حالة؟ في حالة تعاصر العلمين، أو في حالة تأخر العلم الثاني عن العلم الأول؟ قلنا في حالة التعاصر كلاهما منجز، إنما الكلام في حالة تأخر العلم الإجمالي الثاني عن العلم الإجمالي الأول. وفي محل كلامنا كذلك نقول العلم الإجمالي الثاني يسقط عن المنجزية بشرط أن يكون متأخرا عن العلم الإجمالي الأول. فالتقريب الأول إنما يثبت الانحلال في صورة التأخر، أما إذا اقترن علمي بنجاسة الإناء الأول أو الثاني وعلمي بنجاسة الثوب أو الإناء الثاني، اقترن، فإذا اقترنا صار شنو؟ منجزين معا ولا انحلال. إذن التقريب الأول يثبت الانحلال في دائرة ضيقة، ما هي؟ وهي ما لو كان علمي الإجمالي الثاني متأخرا عن علم الإجمالي الأول. هذا هو التقريب الأول. قال بس احنا ما مكملين المطلب. شلون المنجزين؟
على اعتبار ان عندي طرفين، انا الطرف الاول والطرف الثاني. فلما كان منجزا في الطرفين الاول، هنا الملاقي مقتضى التنجيز شيء يكون
تسري المنجزين؟ ما تسري؟
لا، أثر
أثر المنجزين شو؟ نجاسة الثوب؟ لا لا، هناك لو علمت، سأشير بعد ذلك، لو علمت بنجاسة الإناء الأول فحكم نجاسة الإناء الأول نجاسة ما يلاقي، هذا واضح. لكن أنا ما حكمنا بالنجاسة، حكمنا بالاحتياط، حكمنا بالتنجيز، والتنجيز لا يسري من الشيء إلى لوازمه، حكم ملاقي أحد الأطراف. إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين، إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، ولاقى الثوب أحدهما المعين، وحسب الفرض هو الإناء الأول، رقمه حتى ما يصير تداخل بالمطالب، حصل علم إجمالي آخر، العلم الإجمالي الأول نجاسة إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، زين، حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر اللي هو يا إناء الإناء الثاني، المائع الآخر يعني شنو المائع له؟ غير الملاقى، يعني غير المائع الذي لاقى الثوب، وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. طبعا ليش قال ولاقى الثوب أحدهما المعين؟ لأنه لو لاقى إناء غير معين ما يحصل علم إجمالي ثاني، يعني يبقى على نفس العلم الإجمالي الأول. زين، كلامنا وين راح يصير؟ في العلم الأول لو في العلم الثاني؟ العلم الأول منجز ما عندنا مشكلة، إنما الكلام وين؟ في العلم الثاني. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر الثاني، فلا يجب إذا قلنا بأن العلم الإجمالي الثاني ساقط عن المنجزية. هذا شنو معنى أطراف العلم الثاني؟ ما هي؟ الثوب والإناء الثاني. ولكن باعتبار أن الإناء الثاني طرف للعلم الأول فمنجس هو بمن؟ فلا يجوز ارتكابه، إنما تسقط المنجزية عن الطرف المختص بالعلم الثاني اللي هو شنو؟ الثوب، اللي هو الثوب، الطرف المختص بالعلم الثاني. لهذا قال فلا يجب الاجتناب عن الثوب اللي هو الطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني، وإن وجب الاجتناب عن المائعين بسبب منجزية العلم الإجمالي الأول. زين، لماذا يسقط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية؟ وذلك هذا تعليل لعدم تنجيز العلم الثاني لأحد تقريبين. التقريب الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر، يعني يا علمين لتكون قيتها حتى تصير عبارة واضحة، تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المشتركين في طرف، وهي الحالة الخامسة المتقدمة، تطبيقه في المقام بأن يقال إنه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك وهو المائع الآخر يعني الإناء الثاني، وطرف مختص بالعلم الأول وهو الإناء الأول، وطرف مختص بالعلم الثاني وهو الثوب. زين، فينجز السابق منهما دون المتأخر، يعني المنجزية ثابتة بالعلم الإجمالي الأول دون العلم الإجمالي الثاني. لماذا؟ لاختلال ركنه الثالث على صياغة المشهور وعلى صياغة المحقق العراقي كما ذكرنا في الحالة السابقة. زين، وهذا التقريب الأول إذا تم، ليش قلنا إذا تم؟ لأننا الآن لم نقبل بهذه الطريقة، وين؟ في الحالة السابقة، فكيف نقبلها في هذه الحالة؟ نحن رددناها وأبطلنا الانحلال على صياغة المشهور وعلى صياغة العراقي. لهذا يقول وهذا التقريب إذا تم يختص بفرض تأخر الملاقات، ملاقات الثوب للإناء الأول، أو العلم بالملاقات، العلم بالملاقات تأخر على الأقل وإن كانت الملاقات شنو؟ ليست متأخرة. تأخر عن ماذا؟ يقول تأخر عن العلم بنجاسة أحد المائعين اللي هو العلم الإجمالي الأول في هذه الحالة، الحالة السابقة الاشتراك في طرف. قلنا العلم الإجمالي الثاني ينحال إذا كان متأخرا عن العلم الأول، أما إذا تعاصر كان منجزين معا. هنا نفس الكلام، نقول ملاقات الثوب للإناء الأول، أو مو ملاقات الثوب، العلم الإجمالي بنجاسة الثوب الملاقي للإناء الأول أو الإناء الثاني، يعني العلم بالملاقات تأخر عن نفس الملاقات لا فرق، إما أن تكون الملاقات متأخرة، علمت بنجاسة أحد الإناءين في الساعة الثامنة، ثم في الساعة التاسعة لاقى ثوبي الإناء الأول. هذا شنو معنى؟ أن نفس الملاقات تأخر. ومر لا، علمت بنجاسة أحد الإناءين في الساعة الثامنة، ثم علمت في الساعة التاسعة بأن ثوبي لاقى الإناء الأول في وقته في الثامنة. هذا يعني أن الملاقات متأخرة أو غير متأخرة؟ الملاقات في الواقع غير متأخرة، الذي تأخر بها شنو؟ العلم. هنا نحن لا نشترط أن تكون الملاقات متأخرة، لا، إما أن تكون الملاقات متأخرة أو على الأقل أن يكون العلم بالملاقات متأخرا. أما إذا كان العلم بالملاقات مقارنا للعلم الأول فلا يحصل الانحلال. لهذا قال يختص بفرض تأخر نفس الملاقات، تأخرها عن العلم الإجمالي الأول، أو لم تكن الملاقات متأخرة لكن العلم بالملاقات متأخر، أو العلم بالملاقات على الأقل متأخر عن العلم بنجاسة أحد المائعين، يعني عن العلم الإجمالي الأول. زين، هذا رد أو تضييق لدائرة التقريب الأول؟ هذا تضييق. نقول التقريب الأول يختص بحالة ما لو كانت الملاقات أو العلم بالملاقات متأخر عن العلم الأول، ولكنه غير تام. هذا التقريب ليس تاما كما تقدم في الرد على ما ذكر في الحالة السابقة. قلنا إن العلم الإجمالي الثاني لا ينحل لأن ركنه الثالث تام، إذن هذا التقريب يعتمد على طريقة أبطلناها في الحالة السابقة ورددنا عليها، إذن هذا التقريب لا يفيد. هذا رد، بس اللي قبله مورد. لكنه غير تام من هذا رد، أنه يعتمد على الطريقة في الحالة السابقة، والطريقة في الحالة السابقة أبطلناها، فهذا باطل. أما قوله يختص بحالة التأخر هذا تضييق لهذا التقريب وليس رد. زين، التقريب الثاني أيضا يقال بأن العلم الإجمالي الثاني ساقط عن المنجزية لاختلال ركنه الثالث. ولتوضيح التقريب الثاني لا بد أن نستعيد مطلبا تقدم سابقا شرحناه مفصلا، نعيده إجمالا. قلنا سابقا يوجد في منجزية العلم الإجمالي مسلكان أساسيان، مسلك الاقتضاء ومسلك العلي. وعلى مسلك الاقتضاء إنما يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية، متى؟ إذا تعارضت الأصول المؤمنة في الأطراف وتساقطت ينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، وإلا لو لم تتعارض ولم تتساقط فالعلم الإجمالي ساقط عن المنجزية لاختلال ركنه الثالث. أما على مسلك العلية فيقول صاحبه وهو المحقق العراقي رحمه الله بأن العلم الإجمالي بنفسه ينجز علي الطرفين، علة تامة لتنجيز الطرفين، ولهذا لا علاقة له بالتعارض والتساقط. حصل تعارض أو لم يحصل تعارض، العلم الإجمالي بنفسه يمنع من جريان الأصل المؤمن في الطرفين أو في طرف واحد، هو لا يعتمد على التعارض والتساقط. وهناك تساءلنا على كلا المسلكين النتيجة ما هي؟ على مسلك الاقتضاء أو على مسلك العلية، النتيجة هي تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. فأين هي الثمرة العملية على هذين المسلكين؟ قلنا تظهر الثمرة العملية بينهما فيما لو كان بعض الأطراف صالحا لجريان الأصل المؤمن دون الطرف الآخر، يعني لم يحصل تعارض. إذا لم يحصل تعارض فعلى القول بالاقتضاء لا منجزية، أما على القول بالعلية فالمنجزية ثابتة. وذكرنا له حالات، نريد الآن أن نستفيد من الحالة الأولى. إذا تذكرون شنو كانت الحالة الأولى؟ فلأختبر معلوماتكم يعني زين. شنو الحالة الأولى اللي تظهر بها الثمرة بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية؟ لا قلنا أكو حالات. بلي أحسنتم، لكن قيد أصلان طوليان، لأن الحالة الثانية هم أكو أصلين بس مو طوليين. الحالة اللي ذكرناها هناك هي ما لو كان أحد الطرفين يتمتع بأصلين طوليين والطرف الآخر يتمتع بأصل مؤمن واحد، فباعتبار أن الطرف الأول يتمتع بأصلين طوليين فأحدهما حاكم على الآخر، فلا تصل النوبة إلى الأصل المحكوم إلا بعد سقوط الحاكم، فيتعارض الأصل الحاكم في هذا الطرف مع الأصل الآخر في الطرف الآخر يتساقطان، وبعد تساقطهما يحيا الأصل المحكوم من جديد. خلنا نذكر المثال حتى يصير أوضح. علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، وكان الإناء الأول صالح لجريان أصالة الطهارة فيه وصالح أيضا لاستصحاب الطهارة لأنه كان له حالة متيقنة سابقة، فيجري فيه استصحاب الطهارة ويجري فيه أصالة الطهارة، بينما الإناء رقم 2 ليس فيه إلا أصالة الطهارة. زين، إذا أجينا للإناء الأول فيه أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة، زين هذان أصلان عرضيان أو طوليان؟ طوليان. يعني شنو طوليان؟ يعني أحدهما حاكم على الآخر، استصحاب الطهارة حاكم على أصالة الطهارة. لماذا؟ لأن استصحاب الطهارة أصل عملي محرز، وأصالة الطهارة أصل عملي بحت، وقالوا الأصل العملي المحرز باعتبار يفرض العلمية ويرفع الشك يكون حاكما على الأصل العملي البحت، فهنا استصحاب الطهارة حاكم على أصالة الطهارة في الإناء الأول. طبعا هذا على رأي سيد الشهيد لو على رأي المشهور، هاي معلومة قلت لكم احتفظوا بها زين، يعني هاي على رأي سيد الشهيد لو المشهور. ليش يعني؟ قلنا بأن هذين الأصلين الاستصحاب وأصالة الطهارة متوافقان لو مختلفان نتيجتهما؟ الاستصحاب استصحاب طهارة وأصالة، فهما متوافقان. فإذا كانا متوافقين فعلى رأي المشهور الحكومة ممكنة نقول الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة وإن كانا متوافقين. أما على رأي السيد الشهيد يقول لا، إذا كان الأصلان متوافقين فلا حكومة، إنما الحكومة تكون في حالة الاختلاف. يعني عندنا استصحاب النجاسة وأصالة الطهارة، هنا يصير حكومة، لأن الاستصحاب للنجاسة وأصالة الطهارة تثبت الطهارة، فهما مختلفان. فيمكن تصوير الحكومة في حالة الاختلاف لا في حالة التوافق. هاي خلوها بأذهانكم، لا تنسونها، هاي من أبجديات آراء السيد الشهيد، أن الحكومة إنما تكون في الأصلين مختلفين في النتيجة، أما إذا كانا متوافقين في النتيجة فلا حكم. لكن على رأي المشهور توجد حكومة سواء تطابقا أو تخالفا. المهم في محل كلامنا، على رأي المشهور استصحاب الطهارة حاكم على أصالة الطهارة. زين، الإناء الثاني شنو بي؟ الإناء الثاني فقط أصالة الطهارة. زين، نجي للإناء الأول. إذا كان استصحاب الطهارة حاكما على أصالة الطهارة، هذا يعني أن أصالة الطهارة ما دام الاستصحاب موجودا فالأصالة ميتة، لأنها محكومة، والمحكوم لا دور له مع وجود الحاكم. فالطرف الأول إنما يجري فيه فعلان هو الاستصحاب، فهذا الأصل المؤمن وهو الاستصحاب يتعارض مع الأصل المؤمن في الإناء الثاني وهو أصالة الطهارة، يتعارضان وشنو؟ يتساقطان. وإذا تساقطا رجعت أصالة الطهارة، عاشت من جديد، فتجري في الإناء الأول من دون معارض. ليش من دون معارض؟ لأن أصالة الطهارة في الإناء الثاني سقطت بسبب المعارضة مع الأصل الحاكم وهو الاستصحاب. هنا بعد أن تساقط وعاشت أصالة الطهارة في الإناء الأول، فعلى مسلك الاقتضاء يقول يجري الأصل المؤمن في الإناء الأول من دون معارض، فينحل العلم الإجمالي لاختلال الركن الثالث. أما على مسلك العلية، المحقق العراقي يقول المشكلة في جريان الأصل المؤمن مو المعارضة ولا التساقط، وإنما العلم الإجمالي بنفسه يمنع الأصل المؤمن ولو لم يكن له معارض. فأصالة الطهارة في الإناء الأول لا تجري، لأن العلم الإجمالي يمنعها. أما على الاقتضاء يقول باعتبار أنه لا معارض لها فتجري. هذه ثمرة بين القول بالاقتضاء والقول بالعلية. اليوم احنا كله استذكار شنو؟ المطالب السابقة. زين، تطبيقه في محل كلامنا، نجي إلى محل كلامنا. نقول العلم الإجمالي الثاني، احنا عندنا علم إجمالي أول بنجاسة إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني. العلم الإجمالي الثاني بنجاسة إما الثوب أو الإناء الثاني. يقول هنا في العلم الإجمالي الثاني طرفان. الطرف الأول وهو الثوب يتمتع بأصلين مؤمنين طوليين، بينما الطرف الثاني وهو الإناء الثاني يتمتع بأصل مؤمن واحد. توضيح ذلك، إذا جئنا إلى الثوب فالثوب فيه أصلان مؤمنان. الأصل المؤمن الأول هو أصالة الطهارة في نفس الثوب. شو نقول؟ هذا الثوب مشكوك الطهارة والنجاسة، فنجري فيه أصالة الطهارة. هذا الأصل المؤمن الأول في الثوب. زين، الأصل المؤمن الثاني ما هو؟ وين الاستصحاب؟ لا، ما عندنا. وين الأصل الثاني؟ الأصل الثاني هو أصالة الطهارة الجارية في الإناء الأول. هاي أصالة الطهارة الجارية، أصالة الطهارة الجارية في الإناء الأول شنو علاقتها بالثوب؟ وذلك لأننا إذا أثبتنا طهارة الإناء الأول فأوتوماتيكيا إيش راح يصير الثوب؟ الثوب الملاقي للإناء الأول إذن هو شنو؟ طاهر. الثوب إنما لاقى الإناء الأول، فإذا أجرينا أصالة الطهارة في الإناء الأول وأثبتنا طهارة الإناء الأول، الإناء الأول، فمن آثاره ومن لوازمه طهارة الثوب الذي لاقى الإناء الأول. إذن الثوب يمكن إثبات طهارته بطريقين. الطريق الأول أن نجري فيه أصالة الطهارة مباشرة. الطريق الثاني أن نجري أصالة الطهارة في المائع الذي لاقاه وهو الإناء الأول. فإذا أثبتنا طهارة المائع فبالدلالة الالتزامية يترتب عليه طهارة الثوب الذي لاقاه. إذن الثوب فيه أصلان مؤمنان. زين، هذان الأصلان طوليان أو عرضيان؟ هذان أصلان طوليان. لماذا طوليان؟ لأن الأصل الجاري في الإناء هو أصل في مرحلة السبب، والأصل الجاري في طهارة الثوب هو أصل في مرحلة المسبب. شلون؟ طهارة الماء في الإناء الأول سبب للحكم بطهارة الثوب، ونجاسة الماء في الإناء الأول سبب للحكم بنجاسة الثوب. إذن طهارة الثوب ونجاسته متفرعة ومعلولة ومسببة عن طهارة أو نجاسة الماء في الإناء الأول. فالأصل الجاري في الماء أصل سببي، والأصل الجاري في الثوب أصل مسببي، وقالوا الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. وهذا يعني أن الأصل الجاري فعلا في الثوب ليس هو طهارة الثوب مباشرة، وإنما الأصل الجاري في الثوب هو الأصل السببي، وهو أصالة الطهارة في المائع الأول. أما أصالة الطهارة في الثوب فباعتبارها شنو؟ أصل مسببي ومحكوم، فهي ميتة لحد الآن، ميتة. الموجود فقط أصالة الطهارة في الماء اللي هو الأصل السببي. زين، فيتعارض هذا الأصل السببي في الثوب مع أصالة الطهارة في الإناء الثاني ويتساقطان. وإذا تساقطا يعني سقط الأصل السببي، فتصل النوبة إلى الأصل المسببي وهو إجراء أصالة الطهارة في الثوب مباشرة، وليس لها معارض. ليش ليس لها معارض؟ لأن معارضها وهو أصالة الطهارة في الإناء الثاني تعارضت مع الأصل السببي وتساقطا، وبعد تساقطهما وصلت النوبة إلى الأصل المسببي، وهذا الأصل المسببي لا معارض له، فينحل العلم الإجمالي الثاني لاختلال ركنه الثالث. هذا التقريب الثاني. قال الثاني أن الركن الثالث منهدم. الركن الثالث في العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني، في العلم الإجمالي الثاني، أن الركن الثالث للعلم الإجمالي الثاني منهدم. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة، لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض. لماذا؟ وذلك لأن أصل الطهارة في الثوب أصل طولي بالنسبة علما، مو لأصل الطهارة في الإناء الثاني، لا لا، أصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المائع الذي لاقاه الثوب، ولنسميه المائع الأول اللي هو حسب المثال
بالإناء الأول.
زين، فأصالة الطهارة في الثوب في طول أصالة الطهارة في المائع الأول. ليش في طوله؟ لأنه ذاك أصل سببي وهذا أصل مسببي. زين، وإذا كان كذلك فالأصل السببي حاكم على المسببي، يعني أصل الطهارة في الماء الأول فعلي، أما أصل الطهارة في الثوب فلا يجري لأنه محكوم وأصل مسببي. فالآن شنو؟ هو ميت وفي حالة سبات. زين، فيقع التعارض بين من وبين من؟ بين الأصل السببي اللي هو شنو؟ أصل الطهارة في الإناء الأول مع أصل الطهارة في الإناء الثاني يتساقطان، وإذا تساقطا وصلت النوبة إلى الأصل المسببي. قال فأصالة الطهارة في المائع الأول التي هي أصل سببي تعارض أصالة الطهارة في المائع الآخر اللي هي أصل شلون مسببي؟ لا، أصلا في الطرف الثاني مو أصل مسببي، لا تشتبه. قلنا أن الحكومة إذا كان في طرف واحد ولا يمكن أن يكون الأصل الحاكم في طرف والأصل المحكوم في طرف آخر، هاي قلناها سابقا. فأصالة الطهارة في الطرف الثاني لا حاكم ولا محكوم، لا سببي ولا مسببي. زين، فأصالة الطهارة في المائع الأول التي هي الأصل السببي تعارض أصالة الطهارة في المائع الآخر، ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب اللي هي أصل هذا المسببي في هذا التعارض. ليش لا تدخل؟ لطوليتها، ما دام الأصل السببي موجودا هي لا تقوى على الدخول في المعارضة، هي ميتة معدومة الآن، فكيف تكون طرفا للمعارضة؟ زين، فلا بد أن يتعارض الأصل السببي مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر. زين، وإذا تعارض تساقط، وإذا تساقط انفتح الباب أمام من؟ أمام أصالة الطهارة في الثوب، لأن الأصل السببي سقط فهي تجري كأصل مسببي وليس له معارض لأن معارضه سقط بالمعارضة. وبعد ذلك تصل النوبة إليها، لمن إليها؟ أصالة الطهارة في الثوب التي هي الأصل المسببي بدون معارض، وفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها التي قلنا تظهر فيها الثمر على القول بالعلية أو القول بالاقتضاء. زين، وهذا التقريب أوسع من التقريب الأول. ليش أوسع؟ لأن التقريب الأول يختص بحالة ما لو كان العلم الإجمالي الثاني متأخرا عن العلم الإجمالي الأول، بينما هنا لا، سواء اقترن أو تأخر الثاني عن الأول أو بالعكس، فعلى كل الحالات العلم الإجمالي الثاني يسقط عن التنجيز. وهذا التقريب الثاني إذا تم يجري سواء اقترن العلم بالملاقات اللي هو سبب إن العلم الإجمالي الثاني اقترن مع العلم بنجاسة أحد المائعين اللي هو العلم الإجمالي الأول أو تأخر عنه، يعني قارنه أو تأخر عنه، فالتقريب الثاني إذن أوسع جريانا من التقريب الأول، لأن التقريب الأول يختص بحالة التأخر، أما هذا التقريب فلا فرق فيه بين حالة الاقتران أو التأخر، لأن الأصالة تجري فيه من دون معارض. وقد يقال هناك بعض الحالات لا يتم فيها لا التقريب الأول ولا التقريب الثاني، وهي حالة ما لو تلف الإناء الأول الذي لاقاه الثوب قبل حصول العلم الإجمالي الأول والثاني أصلا، يعني لو كان لدينا إناءان أريق ماء الإناء الأول وبعد أن أريق شنو صار عندي؟ صار عندي علم بنجاسة أحدهما، وصار عندي علم بنجاسة إما الثوب أو الإناء الثاني، لأنني علمت بأن ثوبي قد لاقى الإناء الأول قبله أن يراق ماؤه، تبين لي أن الإناء قد لاقى ثوبي قبل أن يراق الإناء. هنا يقال لا يجري لا التقريب الأول ولا التقريب الثاني. التقريب الأول شنو كان؟ التقريب الأول أن العلم المتأخر ينحل بسبب شنو؟ اختلال الركن الثالث، لأننا نطبق فكرة العلمين الإجماليين اللذين بينهما طرف مشترك. وما هو الطرف المشترك؟ الطرف المشترك الإناء الثاني. زين نجي إلى العلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي الأول منجز في هذه الحالة أو ليس منجزا؟ لماذا ليس منجزا؟ لأن الأصول المؤمنة لم تتعارض فيه، لأن الإناء الذي تلف وأريق ماءه ليس صالحا لجريان الأصل المؤمن. شنو الثمرة من إجراء الأصل المؤمن عن الإناء الذي أريق ماءه؟ فيجري الأصل المؤمن عن الإناء الثاني من دون معارض. وإذا كان الأمر كذلك بعد ما تصل النوبة إلى العلم الإجمالي الثاني، نقول الطرف الثاني تنجز بمنجز سابق فهو ليس مجرى لأصالة الطهارة. لا، الإناء الثاني مجرى لأصالة الطهارة، فإذا جاء العلم الإجمالي الثاني تعارضت أصالة الطهارة في الثوب مع أصالة الطهارة في الإناء الثاني، لأن أصالة الطهارة في الإناء الثاني لم تسقط في العلم الإجمالي الأول. لماذا لم تسقط؟ لأن معارضها هو أصل الطهارة في الإناء الأول، وأصل الطهارة في الإناء الأول لا معنى له، لأننا فرضنا أن الإناء الأول تالف، إذن التقريب الأول لا يجري، وهكذا التقريب الثاني. اللي هو شنو التقريب الثاني؟ أن الثوب يتمتع بأصلين طوليين اللي هما شنو؟ أصالة الطهارة في الثوب وأصالة الطهارة في الماء الذي لاقاه الثوب. هنا يوجد أصلان بعد لو لا يوجد أصلان؟ لا يوجد أصلان. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة في الماء الذي لاقاه الثوب لا معنى لها، لأننا فرضنا أن الماء الذي لاقاه الثوب شبيه قد تلف وأريق ماؤه، فأصالة الطهارة فيه لغوية، إذن الثوب ليس فيه إلا أصل واحد، بعد مو أصل سببي وأصل مسببي، وهذا الأصل الواحد في الثوب يتعارض مع الأصل الواحد في الإناء الثاني ويتساقطان، فإذا لا يجري كلا التقريبين. قال وقد يقال إن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، وذلك فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين اللي هو العلم الإجمالي الأول بعد تلف المائع الأول، بعد أن أريق ماؤه حصل علم بنجاسة أحد الإناءين، ثم علم هذا العلم الإجمالي الثاني، ثم علم بأن الثوب هذا سبب العلم الإجمالي الثاني، ثم علم بأن الثوب قد لاقى المائع الأول متى؟ قبل أن يراق ماؤه، قبل تلفه. ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول، لأن العلم الإجمالي الأول المتقدم ليس منجزا لاختلال الركن الثالث فيه كما تقدم. لماذا؟ لأن الأصول المؤمنة لم تتعارض في أطرافه، لأن الإناء الأول ليس صالحا لجريان الأصل المؤمن لأنه تالف، فيجري الأصل في الإناء الثاني من دون معارض، فلا يمكن باعتبار أن العلم الإجمالي الأول ساقط عن المنجزية، فلا يمكن أن يحول ويمنع دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر اللي هو الإناء الثاني الموجود فعلا، لأنه تلف أو لم يتلف. الإناء الثاني لم يتلف، زين، ولا يجري التقريب الثاني، لأن الأصل المؤمن في المائع الأول لا معنى له بعد تلفه، وهذا معنى أن الثوب لا يتمتع بأصلين مؤمنين سببي ومسببي، وإنما ليس فيه إلا أصل واحد، وهذا يعني أن الأصل في المائع الآخر الإناء الثاني له معارض واحد في الثوب، وهو الأصل المؤمن في الثوب، بعد ما أكو أصل سببي مسببي فيسقطان بالتعارض، فيكون العلم الإجمالي الثاني منجزا. هكذا قد يقال. السيد الشهيد يقول لا، التقريب الثاني يجري، يأتي إن شاء الله تعالى في يوم الأربعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ثلاثاء ماكو درس، الأربعاء إن شاء الله. Thank you.